الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الأخلاق في فصل الحياء: وأعظم الحياء وأوجبه وأجله قدرا وأفضله الحياء من رب العالمين وخالق الخلق أجمعين. الحياء ممن أوجدك ومن عليك بصنوف النعم وألوان المنن. روى الإمام أحمد في الزهد والبيهقي في شعب الإيمان أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي رجلا صالحا من قومك. والذي يحرك في القلب الحياء من الله أمور ثلاثة: الأول رؤية نعمة الله تبارك وتعالى عليك ومنته وفضله: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والثانية رؤية تقصيرك في حقه وقيامك بما يجب له عليك سبحانه من امتثال المأمور وترك المحظور. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والثالث رؤية اطلاعه عليك في كل حال وفي أي وقت من الأوقات وأينما تكون، فهو لا تخفى عليه منك خافية. ألم يعلم بأن الله يرى؟ إن الله كان عليكم رقيبا. فهذه الثلاثة محركات للقلوب متى ما كان القلب معظما لربه عز وجل، محبا له سبحانه، عالما باطلاعه ورؤيته وأنه لا تخفى عليه خافية، تحرك القلب حياء من الله جل وعلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الفصل المتعلق بالحياء. وأعظم الحياء الحياء من رب العالمين سبحانه وتعالى. قد مر معنا وسيأتي قول نبينا عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء. فهذا أوجب الحياء وأعظمه وأجله، الاستحياء من الله جل وعلا. وهذا الاستحياء من الله، الحياء من رب العالمين، إذا وجد في قلب العبد صلحت أعماله وزكت نفسه وتهذب سلوكه، لأن القلب هو المنبع، هو الأصل في الخير والشر. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإن مما تستصلح به القلوب الحياء، أن تعمر بالحياء من رب العالمين، أن تعمر بالحياء من رب العالمين سبحانه وتعالى. وثمة أمور ثلاثة استحضار العبد لها معونة له على حيائه من ربه جل في علاه. الأول أن يذكر نفسه دائما بنعم الله عليه، في صحته وعافيته، في ماله وولده، في هدايته له سبحانه وتعالى لهذا الدين. والله تعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولهذا من يستحضر الحياء من الله عند المعصية ويذكر نفسه أن هذه النعم التي يريد أن يستعملها وسيلة لعصيان الرب سبحانه وتعالى هي نعم الله عليه، فيخاطب نفسه: ألا تستحين؟ ينعم الله عليك بهذه النعم ويتفضل عليك بهذه المنن، ثم تقابلين ذلك باستعمالها فيما يسخطه وفيما لا يرضيه جل في علاه، فهذا يساعد النفس على الكف، تذكر نعم الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني تذكر التقصير، أنه مقصر مع الله في جنب الله، ويريد أن يتدارك نفسه في تقصيره مع ربه، وهذا يعينه على تتميم العمل وتكميله. وأيضا رؤية اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه، وأن رب العالمين يراه، وهذا عده أهل العلم أكبر زاجر وأعظم رادع عن رادع للعبد عن فعل الذنوب وارتكاب الآثام. يتذكر رؤية الله له فيستحي. الآن لو يتفكر الإنسان سبحان الله في نفسه عند شخص معظم عنده، تجده بعض التصرفات لا يفعلها عنده حياء منه، لا يفعلها عنده حياء منه، لأنه شخص معظم عنده. وأولى ما يكون في الحياء قياما به وتحقيقا له الحياء من الله، وأن يستشعر العبد أن رب العالمين مطلع عليه، أن رب العالمين مطلع عليه، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى من عباده خافية. نعم.
ثم عن هذا الحياء ينشأ كل خير وكل فضيلة، فإذا وجد في القلب الحياء من الله جل وعلا انكفت النفس عن الأخلاق الرذيلة والمعاملات السيئة والأفعال المحرمة، وأقبلت على فعل الواجبات والعناية بمكارم الأخلاق وعظيم الآداب وجميلها.
نعم. ولهذا قالوا في تعريف الحياء أنه خلق يبعث على فعل الفضائل ويحجز صاحبه عن فعل الرذائل. وإذا عمر القلب بالحياء من رب العالمين كفه حياؤه عن الذنوب ودفعه لفعل الصالحات والإقبال على الله سبحانه وتعالى به سديد الأقوال وصالح الأعمال. نعم.
روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. قلنا: يا رسول الله، إنا لنستحي ولله الحمد. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء.
جمع عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أمورا أربعة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنها أمارة، إذا اجتمعت في الشخص أمارة على أنه يستحي من الله حق الحياء، أنه يستحي من الله حق الحياء. قول حق الحياء هذا فيها أن الناس في الحياء وأهل الإيمان في الحياء متفاوتون وليسوا في الحياء على درجة واحدة. ومر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أحيا أمتي عثمان، أي أشد أمتي حياء. فالحياء درجات وأربع إن اجتمعت في الشخص في أمارة على أنه يستحي من الله حق الحياء. ولهذا جدير بالمسلم أن يتأمل في هذه الأمور الأربعة وأن يجاهد نفسه على فعلها وتحقيقها. نعم.
فهذه أمور أربعة فيها جماع الخير وتحقيق الحياء: الأول والثاني حفظ للرأس وحفظ للبطن، وهما أثر الحياء حقا ونتيجته وثمرته. فمن كان قلبه عامرا بالحياء من الله جل وعلا بعثه حياؤه وساقه إلى حفظ رأسه وبطنه. وحفظ الرأس يشمل حفظ البصر من النظر إلى الحرام، وحفظ السمع من سماع الحرام، وحفظ اللسان من الكلام الحرام، وحفظ الوجه عموما من مقارفة خطيئة أو ارتكاب معصية، وحفظ البطن يتناول عدم إدخال محرم في الجوف، ويتناول كذلك حفظ القلب بالأخلاق الفاضلة وتجنيبه رديئها وسيئها، ويتناول كذلك حفظ الفرج من غشيان الحرام أو من غشيان الحرام. والأمران الآخران في الحديث وهما قوله عليه الصلاة والسلام: وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. فيهما ذكر لأمرين عظيمين إذا استقرا في القلب تحركت الفضائل فيه، فمن تذكر أنه سيموت ويبلى، وأنه سيقف بين يدي الله جل وعلا، وأن الله عز وجل سيحاسبه يوم القيامة على ما قدم في هذه الحياة، استحيا من الله جل وعلا من أن يلقاه يوم القيامة بأعمال سيئة وخصال مشينة، وأقبل على الله عز وجل إقبالا صادقا بإنابة وحسن عبادة وتمام إقبال. وعليه فإن الحياء من الله ليس مجرد كلمة يقولها المرء بلسانه، بل هو حقيقة تقوم في قلب العبد تبعث فيه فعل الخيرات واجتناب المنكرات ومراقبة رب الأرض والسماوات في كل الأحايين وجميع الأوقات.
الآن نتأمل في هذا الحديث العظيم، قال: استحيوا من الله حق الحياء. قلنا: يا رسول الله، إنا لنستحي ولله الحمد، إنا لنستحي ولله الحمد. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله. وذكر أمورا أربعة، لو تأملت في هذه الأمور الأربعة، الأولان منها وحفظ الرأس وحفظ البطن، هذا من ثمار الحياة وآثاره. الحياة محله القلب، صفة محلها القلب، مكانها القلب. فإذا وجد الحياة من الله حقيقة في القلب، دفع صاحبه لأن يحفظ رأسه. وما وعى، يحفظ الرأس وما وعى، فهذا فيها حفظ العقل، من حفظ العقل من كل فكر خبيث، يجتهد أن يجنب عقله أن يدخل عليه من الأفكار الخبيثة والأمور المحرمة التي تهدم منها ما يهدم الدين من أصله. ويحفظ سمعه، ويحفظ بصره، ويحفظ لسانه، ويحفظ فمه. والرأس فيه جل حواس العبد: السمع والبصر والشم والذوق، فكل ذلك يحفظه. ومعنى حفظه أن يجنبه الإثم، يجنبه المعصية، فيكون حافظا لسمعه، حافظا لبصره، حافظا للسانه، مستعملا لهذه الحواس في مرضاة الله، مجنبا لها ما يسخط الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا حفظ البطن، حفظ البطن أن يدخل إلى جوفه حراما من شراب أو غذاء، ويدخل في حفظ البطن حفظ الفرج، حفظ الفرج من الوقوع فيما حرم الله من الفاحشة. فهذان حفظ الرأس وحفظ البطن هما من النتائج والآثار الدالة على وجود الحياة في القلب. من يعمل على حفظ رأسه وحفظ بطنه، هذا أمارة على أن في قلبه حياة، لأن الحياة هو الذي يدفع لهذا. وقوله في الأمرين الأخيرين في الحديث، قال: وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. هذان أمران معينان للعبد على تحقيق الحياة، فمما يعين العبد على تحقيق الحياء أن يذكر الموت والبلى، يذكر نفسه دائما بالموت وأنه سيأتي عليه يوم يموت ويدفن ويبلى، فهذا يدفعه إلى أن يستحي من الله عز وجل في هذه المدة التي يعيشها في هذه الحياة الدنيا، ثم بعد ذلك يأتي وقت ويدرج في قبره ويلقى فيه عمله صالحا أو سيئا، فهذا يحرك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تذكروا هادم اللذات، يعني تذكروا الموت، لأن هذا التذكر للموت معين للعبد على تحقيق الحياة. والأمر الآخر قال: من أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، من أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، يعني الأول تذكير بالموت والثاني تذكير بالآخرة والعمل لها وأنها هي الدار وأنها هي الحيوان. يقول علي بن أبي طالب: ارتحلت الآخرة مقبلة وارتحلت الدنيا مدبرة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. متفق عليه. فيه شدة حيائه صلى الله عليه وسلم وأنه أشد الناس حياء، والعذراء التي في خدرها يضرب بها المثل في شدة الحياء، وقد كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء منها. وقصص حيائه صلى الله عليه وسلم كثيرة.
نعم، يعني هنا حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال في وصفه حياء النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء في خدرها هي البنت الصغيرة، وكان يضرب بها المثل في شدة الحياء، يضرب بها المثل في شدة الحياء، فكان أشد حياء من العذراء في خدرها صلوات الله وسلامه عليه. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم في كل خلق فاضل وأدب كريم بلغ ذروة ذلك في كل خلق وفي كل أدب، ففي الحياء والرحمة والإحسان وغير ذلك من الأخلاق بلغ في كل ذلك الذروة وأعلى ما يكون، فكان أشد الناس حياء وأشد الناس رحمة وأشد الناس أدبا في كل خلق. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، يعني أنه متأدب بآداب القرآن، متخلق به أخلاق القرآن. نعم.
وقصص حيائه صلى الله عليه وسلم كثيرة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه في ذكر ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففرض الله على أمتي 50 صلاة، قال: فرجعت بذلك حتى أمر بموسى، فقال موسى عليه السلام: ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال: قلت: فرض عليهم 50 صلاة. قال لي موسى عليه السلام: فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت ربي فوضع شطرها. قال: فرجعت إلى موسى عليه السلام فأخبرته، قال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت ربي فقال: هي 50 وهي 50، لا يبدل القول لدي. قال: فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك، فقلت: قد استحييت من ربي. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة. قال: فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه. قال: فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا. متفق عليه. فيه أن الله تعالى جبله على أحسن الأخلاق والحياء الكامل، فلذلك غشي عليه وما رؤي بعد ذلك عريانا. وعن أنس رضي الله عنه قال: بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش بخبز ولحم، فأرسلت إلى الطعام داعيا، فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعو، فقلت: يا نبي الله، ما أجد أحدا أدعوه. قال: ارفعوا طعامكم. وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة رضي الله عنها فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله. فقالت: عليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. فتقرى حجر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة، ويقولن له كما قالت عائشة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثلاثة من رهط في البيت يتحدثون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة، فما أدري أخبرته أو أخبر أن القوم خرجوا، فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخلة وأخرى خارجة، أرخى الستر بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب. رواه البخاري. وهذا حياء الكرم دعاهم إلى وليمة زينب رضي الله تعالى عنها، وطولوا الجلوس عنده، فقام واستحيا أن يطلب منهم الانصراف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، قال: فذكرت أنه علمها كيف تغتسل، ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها. سبحان الله. واستتر وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه. قال: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تتبعي بها أثر الدم. متفق عليه. وفي رواية للحديث: استحيا فأعرض عنها.
نعم، يعني هذه أمثلة من السنة لحياء النبي عليه الصلاة والسلام. الأول منها في حياءه العظيم من الله سبحانه وتعالى، وقد قال صلى الله عليه وسلم لموسى: إني استحييت من ربي، في تكرر مراجعته أو رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى يطلب منه التخفيف للأمة. والثاني حديث جابر فيها الحياء العظيم الذي جبل عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث الثالث حديث أنس في هذا الحياء العظيم في باب الكرم، يعني أضيافه في يوم عرسه وفي بيته، هذه يعني لا تحتمل أن يطول الإنسان تطويلا زائدا عن الحد، ويخرج يتقرب بيوت نسائه بيتا بيتا، ثم يرجع وهم لا يزالون جلوس في بيته عليه الصلاة والسلام. فكان منعه حياؤه أن يخرجهم أو أن يطلب منهم الخروج صلوات الله وسلامه عليه. فهذه أنواع، يعني أنواع وأمثلة، والشواهد والدلائل على ذلك كثيرة في سنته عليه الصلاة والسلام. نعم.
وكذلك أخبار الصحابة رضي الله عنهم في حيائهم عديدة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ألا وإن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. ولشدة حيائه رضي الله عنه كانت تستحي منه ملائكة الرحمن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه، أو قالت ساقيه، فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له وهو على تلك الحال، فتحدث، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد. فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر رضي الله عنه فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر رضي الله عنه فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان رضي الله عنه فجلست وسويت ثيابك. فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ رواه مسلم.
نعم، يعني هذا مثال لحياء عثمان، وهو أحيا الأمة وأصدق الأمة، الأمة حياء، وأيضا حياء النبي عليه الصلاة والسلام. ألا أستحي من رجل، يقول عليه الصلاة والسلام، وأيضا في حياء الملائكة، حياء الملائكة. وهذا فيها لطيفة في باب الحياء عظيمة جدا، وهي أن الرجل الحي له أثره في من يلقاه، له أثره في من يلقاه، لأن الحياء هذه الصفة الجميلة الجليلة العظيمة إذا اتصف بها الشخص كان لها الأثر حتى على من هو أعلى منه وأرفع منه. وحياء عثمان عظيم جدا، ولشدة حياء عثمان كانت تستحي منه الملائكة، كما يخبر بذلك رسولنا عليه الصلاة والسلام. وهذا نستفيد منه أن من صفات الملائكة الحياء، من صفات الملائكة الحياء، لأن الصفات التفصيلية للملائكة الواردة في السنة الإيمان بها من الإيمان بالملائكة، فمن إيماننا بالملائكة الإيمان بهذه الصفة التي ذكرها عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وكان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا وكاشفا شك الراوي فخذه أو ساقه، فدخل أبو بكر وبقي على حاله عليه الصلاة والسلام، ما غير شيئا، ودخل عمر وبقي على حاله، ودخل عثمان فغير عليه الصلاة والسلام، غير من حاله. وجاء في حديث ما يفسر فعل حديث آخر، ما يفسر فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال إن معنى الحديث أنه إن عثمان جاء في حاجة، جاء في حاجة، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني غير من حاله لاستحيا وذهب، استحيا وذهب لشدة حيائه، لم يعرض حاجته. فراعى عليه الصلاة والسلام شدة حيائه، شدة حياء عثمان رضي الله عنه، قال: لا استحيي من رجل تستحيي منه الملائكة. نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. متفق عليه.
هذا فيه حياء علي، لكن أيضا في مسألة يعني عظيمة. نعم، يعني بعض الشخص يعني قد يغلبه الحياء فلا يستطيع في مواقف معينة للحياء أن يسأل، لكن إذا كان الأمر يتعلق بمصلحة عبادته ودينه لا بد أن يسأل، فإن لم يكن يستطع إذا لم يكن يستطيع أن يسأل بنفسه ويغلبه الحياء فلا يستطيع فيكلف غيره مثل ما فعل علي، لكن أن يترك العلم حياء، أن يترك العلم حياء. ولهذا يعني قال بعض السلف يعني لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. إذا كان الإنسان يستحي ولا يسأل بنفسه ولا يكلف من يسأل حرم العلم. ولهذا لاحظ علي يعني لمكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيى أن يسأل في هذه المسألة فكلف المقداد. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أدخل بيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي فأضع ثوبي وأقول إنما هو زوجي وأبي، فلما دفن عمر رضي الله عنه معهم فوالله ما دخلته إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ عليها ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين الآية. قالت: فوضعت يدها على رأسها حياء، فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى منها، فقالت عائشة رضي الله عنها: أقري أيتها المرأة، فوالله ما بايعنا إلا على هذا. قالت: فنعم إذن، فبايعها بالآية. رواه أحمد. والحياء المطلوب المأمور به المثني على أهله هو الحياء فيما شرع.
يعني لما قرأ الآية في المبايعة قال ولا يزنين، فاطمة بنت عتبة وضعت يدها على رأسها حياء، يعني لما سمعت هذه الكلمة وضعت يدها على رأسها حياء. نعم. وهذا الحياء الذي حصل منها أعجب الرسول صلى الله عليه وسلم. والحياء كما تقدم لا يأتي إلا بخير، وهو خير كله.
والحياء المطلوب المأمور به المثنى على أهله هو الحياء فيما شرع الحياء فيه، فأما حياء يؤدي إلى ترك تعلم العلم فليس بمشروع. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وقالت أم سليم رضي الله عنها: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وقال مجاهد رحمه الله: لا يتعلم مستحي ولا متكبر. وكذلك ليس من الحياء ما يؤدي إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحكم بالحق والقيام به وأداء الشهادات والنصح لعباد الله. فصل: عيادة المريض. جاءت السنة النبوية بجملة من الآداب الكريمة والأخلاق العظيمة تتعلق بحقوق المريض على إخوانه المسلمين، عيادة له ومؤانسة له وملاطفة ودعاء له بالشفاء وما يرقى به المرض مما يكون سببا لشفائه وعافيته
المريض.
أحسن الله إليكم. وما يرقى به المريض مما يكون سببا لشفائه وعافيته. وكم لعيادة المريض وما يصحبها من آداب من أثر عظيم على المريض، فرحا وتفاؤلا واستبشارا وأنسا وشفاء. وقد ثبت عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة في الأمر بعيادة المريض والحث عليها وبيان فضلها وما يترتب عليها من عظيم الأجر وجزيل الثواب.
نعم. يعني هذا الفصل فيه هذا الخلق العظيم من أخلاق الدين، من أخلاق الدين العظيمة، وهي عيادة المرضى. والعيادة المشروعة للمرضى أيضا جاء في النصوص آداب كثيرة تتعلق بالزيارة وصفتها وماذا يفعل وماذا يقول، فهذا كله مما يدل على كمال هذا الدين وعظمته. وهذه النصوص الآتي بعضها في ما يتعلق بعيادة المريض كانت سببا لهداية خلق من الكفار للدخول في هذا الدين، كانت سببا لهداية خلق من الكفار للدخول في هذا الدين. ومن ذلكم أن بعض كبار السن من الكفار إذا مرض وأدخل المستشفى ما يزوره أحد إلا النادر، وربما الطيب في 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 هذا الباب أعني من ولده يرسل له رسالة ومعها شيء من الورد ما يزوره، يرسل له من مكان بعيد، هذا عندهم يعتبر جيد. لكن لما يرون عجبا في وقوف الأبناء مع آبائهم أو أمهاتهم في مرضهم، يرون شيئا ما يعرفونه في دينهم، ففي المستشفيات دخل خلق من الأطباء وغيرهم في الإسلام لما يرون من هذه الآداب، ولما ينقل لهم ويبين لهم أن هذه هي السنة وأن هذا هو الدين، دين الله سبحانه وتعالى، وهذا هو شرعه، ويوصي بكذا ويوصي بكذا، يحبون هذا الدين ويكون سببا لدخولهم فيه، سببا لدخولهم فيه. ويعني مما بلغني في ذلك أن بعض الأشخاص يتعاهدون بالزيارة، بعض الأشخاص من المسلمين يتعاهدون الكفار في بالزيارة على الطريقة التي مرت معنا في عيادة النبي عليه الصلاة والسلام للغلام اليهودي، وكانت سببا لإسلامه، فيتعاهدون بعض الكبار يعودونهم ويتفقدونهم ويسألون عن أحوالهم، أولادهم لا يأتونهم وقرابتهم لا يأتونهم، لكن هؤلاء يتعاهدونهم رغبة في هدايتهم، وهدي عدد منهم، هدي عدد منهم للإسلام لما يرون من هذا الخلق العظيم الذي يحث عليه الإسلام من عيادة المريض. ثم هذه العيادة مصحوبة بآداب، مصحوبة بآداب، آداب عظيمة جدا تتعلق بعيادة المريض، لها أثر عظيم على المريض، فرحا استبشارا وتفاؤلا وشفاء أيضا، شفاء، لأن العائد قد يرشد المريض إلى دعاء ماثور ويحثه عليه ويرغبه فيه فيعنى به ويشفى، أو يدعو له، ما مثل ما جاء في السنة، يعني من عاد مريضا فقال عنده 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم من شيء إلا شفاه الله. فلها أثر في الشفاء، أثر في الفرح، أثر في التفاؤل، لها آثار عظيمة جدا. نعم.
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 ونهانا عن 7: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عودوا المريض وامشوا مع الجنائز تذكركم الآخرة. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 كلهن حق على كل مسلم: عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. وعن الأعمش رحمه الله قال: كنا نقعد في المجلس فإذا فقدنا الرجل ثلاثة أيام سألنا عنه، فإن كان مريضا عدناه. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وقد رتب في أحاديث عديدة أجور عظيمة ينالها عائد المريض. فعن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى أخاه المسلم عائدا مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. رواه ابن ماجه.
نعم، خرفة الجنة أو خرفة الجنة، خرافة الجنة الجنة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا نادى مناد من السماء: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه ابن ماجه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا خاض في الرحمة، فإذا جلس عنده استنقع فيها. رواه أحمد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها. رواه البخاري في الأدب المفرد. وعن هارون بن أبي داود قال: أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه فقلت: يا أبا حمزة، إن المكان بعيد ونحن يعجبنا أن نعودك. فرفع رأسه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل يعود مريضا فإنما يخوض في الرحمة، فإذا قعد عند المريض غمرته الرحمة. قال: فقلت: يا رسول الله، هذا للصحيح الذي يعود المريض، فالمريض ما له؟ قال: تحط عنه ذنوبه. رواه أحمد. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فانظر هذا الثواب العظيم المترتب على إحسان المسلم لأخيه المريض بعيادته، لمؤانسته والدعاء له. وحق على من سمع هذه الأحاديث أن يجعل لنفسه نصيبا من هذا الإحسان ليفوز بهذا الثواب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فقال في عيادة المريض: لوجدتني عنده. وقال في الإطعام والإسقاء: لوجدت ذلك عندي. ففرق بينهما. فإن المريض مكسور القلب ولو كان من كان، فلا بد أن يكسره المرض. فإذا كان مؤمنا قد انكسر قلبه بالمرض كان الله عنده. نعم، انتهى كلامه رحمه الله.
القول في العندية هذه كالقول في المعية الخاصة، القول فيها كالقول في المعية الخاصة، في مثل قولها: لا تحزن، إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالقول في العندية هو كالقول في المعية الخاصة، عنده يعني عند المريض بالحفظ والمعونة ونحو ذلك. نعم.
وهذا يدل على قرب المريض من الله عز وجل، وأن دعاءه لنفسه ولغيره مستجاب. وقد أضاف الله تعالى المريض إليه تشريفا له وتقريبا، ويدل على استحباب عيادة المريض، وأن الله سبحانه وتعالى عند المريض وعند من عاده لقوله لوجدتني عنده. ويستحب عند عيادة المريض الدنو منه والجلوس عند رأسه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض جلس عند رأسه، ثم قال 7 مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. قال: فإن كان في أجله تأخير عوفي من وجعه. رواه البخاري في الأدب المفرد. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري.
نعم، في رواية ثابتة: أنقذه بي من النار، يعني بي بسببي. نعم،
أحسن الله إليكم. وفي الجلوس عند رأس المريض فوائد، منها أن العائد إذا كان عند رأس المريض فهذا أيسر للمريض، فهذا أيسر للمريض عند محادثته بخلاف ما إذا كان بعيدا عنه. ومنها أن هذا أكثر مؤانسة للمريض. ومنها أن هذا أن في ذلك تمكنا من تطبيق سنة وضع اليد على ناصية المريض. ومن فوائد هذا الحديث أن عيادة المشرك جائزة إذا قصد بها تأليف قلبه ودعوته إلى الإسلام، والترفق به في الزيارة حتى يأنس لأهل الإسلام ومعاملتهم، فيلين قلبه فيسلم، وهو داخل في عموم قول الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ومن فوائده أن صنائع المعروف تفتح قلب المدعو، وهذا من الفقه في الدعوة، وكان هذا من هديه صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله بكلمة جميلة أو هدية طيبة أو عيادة أو لطف في الخطاب أو رفق في المعاملة إلى غير ذلك. وكثيرا ما يأتي في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. فلما عاد صلى الله عليه وسلم هذا المريض وأدخل عليه أنسا وسرورا قال له حينئذ: أسلم. فشرح الله صدره للإسلام فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. وعن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهو أعلم بالمهتدين. قال ابن القيم رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم يعود من مرض من أصحابه، وعاد غلاما كان يخدمه من أهل الكتاب، وعاد عمه وهو مشرك، وعرض عليهم الإسلام فأسلم اليهودي ولم يسلم عمه. انتهى كلامه رحمه الله. ومن السنة أن يدنو من المريض ويسأله عن حاله فيقول: كيف تجدك؟ أو نحو ذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. رواه الترمذي. وعن محمود بن لبيد قال: لما أصيب أكحل سعد يوم الخندق فثقل، حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة، وكانت تداوي الجرحى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول: كيف أمسيت؟ وإذا أصبح يقول: وكيف أصبح؟ كيف أصبحت؟ فيخبره. رواه البخاري في الأدب المفرد. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبتي كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ الحديث. رواه البخاري. وعن ابن أبي مليكة قال: استأذن ابن عباس رضي الله عنهما قبل موت وعن ابن أبي مليكة قال: استأذن ابن عباس قبل موتها على عائشة رضي الله عنها وهي مغلوبة، قالت: أخشى أن يثني علي، فقيل: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجوه المسلمين، قالت: ائذنوا له. فقال: كيف تجدينك؟ قالت: بخير إن اتقيت. قال: فأنت بخير إن شاء الله، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكح بكرا غيرك ونزل عذرك من السماء. ودخل ابن الزبير خلافه فقالت: دخل ابن عباس فأثنى علي، وددت أني كنت نسيا منسيا. رواه البخاري. ويحسن عند عيادة المريض تذكيره بما في الأمراض من تكفير وإدخال الفأس ويحسن عند عيادة المريض تذكيره بما في الأمراض من تكفير وإدخال الفأل الطيب عليه بدنو الشفاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده وقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله. فقال له: لا بأس طهور إن شاء الله. قلت: طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. رواه البخاري. وعن أبي الأشعث الصنعاني أنه راح إلى مسجد دمشق وهجر بالرواح فلقي شداد بن أوس والصنابحي معه، فقلت: أين تريدان يرحمكم الله؟ قالا: نريدها هنا إلى أخ لنا مريض نعوده. فانطلقت معهما حتى دخل على ذلك الرجل فقال له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بنعمة. فقال له شداد: أبشر بكفارات السيئات وحط الخطايا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يقول: إني إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته، فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا. ويقول الرب عز وجل: أنا قيدت عبدي وابتليته فأجروا له كما كنتم تجرون له وهو صحيح. رواه أحمد. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم ولا مسلمة ولا مؤمن ولا مؤمنة يمرض مرضا إلا حط الله عنه من خطاياه. رواه أحمد. ومن تمام عيادة المريض أن يضع العائد يده على جبهة المريض أو على يده. عن عائشة بنت سعد أن أباها قال: تشكيت بمكة شكوا شديدا، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا نبي الله، إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة، أفأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ فقال: لا. قلت: أفأوصي؟ قال: قلت: فأوصي بالنصف وأترك النصف؟ قال: لا. قلت: فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال: الثلث والثلث كثير. ثم وضع يده صلى الله عليه وسلم على جبهتي، ثم مسح يده على وجهي وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. قال: فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. رواه البخاري. وفي وضع اليد على المريض فوائد: منها إحساس العائد بحجم المرض الذي يعاني منه المريض، ومنها مواساة المريض وتسليته، لأن وضع اليد على المريض فيه تسلية للمريض ومؤانسة له. ومنها أنه يشرع عند وضع اليد رقية المريض أو الدعاء له بالشفاء والعافية أو نحو ذلك. قال ابن بطال رحمه الله: في وضع اليد على المريض تأنيس له وتعرف لشدة مرضه، ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له منه، وربما رقاه بيده ومسح على ألمه بما ينتفع به العليل إذا كان العائد صالحا. انتهى كلامه رحمه الله. زاد ابن حجر رحمه الله: وقد يكون العائد عارفا بالعلاج فيعرف العلة فيصف له. انتهى كلامه رحمه الله. ومن السنة عند عيادة المريض الدعاء له بالشفاء، وإن تيسر له رقيته رقاه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله، أرقي. قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. رواه مسلم. وإن أعظم ما يرقى به المريض فاتحة الكتاب أم القرآن، فإنها كافية شافية، لما ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة سيد القوم الذي لدغ: فانطلق أحدهم يدخل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين، فقام كأنما نشط من عقال، وانطلق يمشي وما به قلبه. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما يدريك أنها رقية؟ رواه البخاري. قال ابن القيم رحمه الله: ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى تأثيرا عجيبا في الشفاء. ومكثت بمكة مدة يعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، فكان كثير منهم يضرأ سريعا. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يرقى به المريض المعوذات: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. وفي صحيح مسلم عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. وقد دل الحديث على عظم شأن هذه السور الثلاثة، وأنها رقية وشفاء للوجع بإذن الله. وقد ورد في شأن هذه السور أحاديث كثيرة تدل على عظم شأنها، وسورة المعوذتان لهما تأثير عظيم لا سيما إن كان المرض ناشئا، وسورة المعوذتين لهما تأثير عظيم لا سيما إن كان المرض ناشئا عن سحر أو عين أو نحو ذلك. قال ابن القيم رحمه الله في مقدمة تفسيره للمعوذتين: والمقصود الكلام على هاتين السورتين وبيان عظيم منفعتهما وشدة الحاجة، بل الضرورة إليهما، أو بل الضرورة إليهما، وأنه لا يستغني عنهما أحد قط، وأن لهما تأثيرا خاصا في دفع السحر والعين وسائر الشرور، وأن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس. انتهى كلامه رحمه الله. ثم بسط الكلام عليهما بسطا عظيما النفع والفائدة. ويوجه المريض إلى أن يرقي نفسه بما ثبت في صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وقوله من شر ما أجد وأحاذر، أي من شر ما أجد من وجع وألم، ومن شر ما أحاذر من ذلك، أي ما أخاف وأحذر. وهذا فيه التعوذ من الوجع الذي هو فيه، والتعوذ من الوجع الذي يخاف حصوله أو يتوقع حصوله في المستقبل، ومن ذلك تفاقم المرض الذي هو فيه وتزايده. وهذا يحصل للإنسان كثيرا عندما يصاب بمرض، فإنه قد ينتابه شيء من القلق تخوفا من تزايد المرض وتفاقمه، وفي هذا الدعاء العظيم تعوذ بالله من ذلك. ويذكر المريض بأهمية الدعاء وأن يدعو لنفسه بالشفاء، فإن دعوته لنفسه مستجابة لأنها دعوة المضطر. عن عبد الله بن أبي صالح قال: دخل علي طاووس وأنا مريض، فقلت: يا أبا عبد الرحمن أدع لي. قال: أدع لنفسك، فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. ومما يرقى به المريض ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس واشفه، وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال، وذكرت الدعاء. وفي رواية قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهذه الرقية، وذكرته. وفي صحيح البخاري عن عبد العزيز بن صهيب قال: دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك رضي الله عنه فقال ثابت: يا أبا حمزة اشتكيت؟ فقال أنس: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس مذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. قوله اللهم رب الناس فيه التوسل إلى الله بربوبيته للناس أجمعين، بخلقهم وتدبير شؤونهم وتصريف أمورهم، فبيده سبحانه الحياة والموت والصحة والسقم والغنى والفقر والقوة والضعف. وقوله أذهب البأس، والبأس هو التعب والشدة والمرض، وهو هنا بغير همزة مراعاة للازدواج والمؤاخاة. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه: اللهم رب الناس مذهب البأس، وفي هذا التوسل إلى الله سبحانه بأنه وحده المذهب للبأس، فلا ذهاب للبأس عن العبد إلا بإذنه ومشيئته سبحانه. وقوله واشفه وأنت الشافي فيه سؤال الله الشفاء، وهو العافية والسلامة من المرض. وقوله وأنت الشافي توسل إلى الله سبحانه بأنه الشافي الذي بيده الشفاء، كما في قوله تعالى: وإذا مرضت فهو، كما في قوله تعالى عن إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. وقوله لا شفاء إلا شفاءك فيه تأكيد لما سبق، وإقرار بأن العلاج والتداوي إن لم يوافق إذنا من الله بالعافية والشفاء فإنه لا ينفع ولا يجدي. وقوله شفاء لا يغادر سقما، أي لا يترك مرضا ولا يخلف علة وقوله شفاء لا يغادر سقما، أي لا يترك مرضا ولا يخلف علة. والفائدة من هذا أن الشفاء من المرض قد يحصل ولكن قد يخلفه. وقوله شفاء لا يغادر سقما، أي لا يترك مرضا ولا يخلف علة. والفائدة من هذا أن الشفاء من المرض قد يحصل ولكن قد يخلفه مرض آخر يتولد منه وينشأ بسببه. فسأل الله تعالى أن يكون شفاؤه من المرض شفاء تاما لا يبقى معه أثر ولا يخلف في المريض أي علة. وهذا من تمام الدعوات النبوية وكمالها ووفائها.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله. وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.